السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا في صلاة المغرب إلى آيات من سورة المائدة لها علاقة وثيقة بموضوع الليلة إن شاء الله تعالى. هذه الآيات ذكرت فيها قصتين، قصة سيدنا موسى عليه السلام حينما قال لقومه دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقصة ابني آدم حينما قرب القربان المعروف فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. القصتين فيهم كلمة مشتركة أو جذر لغوي مشترك. الرجلان اللي في قصة سيدنا موسى قالوها، وابن آدم الصالح الذي قتل قالها، أو قيلت عن الرجلين اللذين في قصة موسى عليه السلام. لما قال بنو إسرائيل، لما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقالوا إيه؟ يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين إيه؟ لا، من الذين يخافون، من الذين إيه؟ يخافون. أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم به مؤمنين. لكن وفي قصة سيدنا ابني سيدنا آدم قالوا إيه؟ قال إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف. أخاف مين؟ أخاف الله رب العالمين. كلمة الخوف اتكررت هنا لما قالوا عن، لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الرجلين الذين يخافون أنعم الله عليهم. وبعض المفسرين قالوا إنها قرأت يخافون أنعم الله عليهم، يعني أثر نعم الله عليهم. والأصل إن هم بيخافوا هنا من مين؟ السياق إن بني إسرائيل خايفين من القوم الجبارين، مش كده؟ مش عايزين يخشوا الأرض المقدسة ليه؟ لأن فيها قوما جبارين، يبقى احنا هنعمل ايه؟ مش هنقدر عليهم. فبني اسرائيل خافوا والرجلان خافوا او خافا، لكن فارق كبير بين خوف بني اسرائيل وخوف ايه؟ وخوف الرجلين. الرجلان خافا من الله سبحانه وتعالى، فكان خوفهما من الله عز وجل دافعا لأن يتكلم وأن يجهر بالحق وأن يطلب من بني إسرائيل أن يدخل الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم به مؤمنين. الشاهد هنا إن الخوف، خوف الرجلين الصالحين من الله وخوف ابن آدم الصالح من الله عز وجل، كان دافعا للعمل وكان دافعا لأشياء عظيمة فعلوها. الرجلين صدعوا بكلمة الحق وتكلموا، ما قالوش بقى بني إسرائيل دول يعني ما فيش منهم فايدة ودول ما فيش قيمة، لا، تكلموا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. بدأوا ينصحوا ويكلموا قومهم زي ما جه حبيب النجار مؤمن سورة ياسين من أقصى المدينة يسعى، قال إيه؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطراني. برضو جه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وكانت معرفته بالله عز وجل دافعا لأن يتكلم وأن ينصح وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة التي أيضا جعلت مؤمن آل فرعون، شوف مؤمن ياسين ومؤمن آل فرعون اللي في سورة غافر، لما قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، وبدأ يتكلم وبدأ يصدع بكلمة الحق أمام هؤلاء الجائرين. وكان خلي بالك كل واحد من الثلاث قصص دول سواء مؤمن سورة ياسين أو مؤمن آل فرعون أو الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، كلهم كان في أنبياء في وجودهم، صح ولا لا؟ مؤمن آل فرعون كان في أنبياء ولا لا وهو موجود؟ كان في سيدنا موسى وسيدنا هارون، وممكن نقول كمان من السنة سيدنا يوشع ابن نون اللي هو بعض المفسرين قالوا أنه هو غلام سيدنا موسى، هنعتبر أنه كان موجود، أو حتى مش موجود يبقى فيه نبيين على الأقل، سيدنا موسى وسيدنا هارون. وكذلك أيضا في حال الرجلين اللي قالوا البني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب، الرجح من أقوال المفسرين أن هم رجلين من عوام بني إسرائيل، من عموم الناس، ناس عاديين، ها؟ مع أن برضو فيه سيدنا موسى وسيدنا هارون موجودين. وفي قصة حبيب النجار اللي في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، كان فيه بقى مش نبيين، ده كان فيه ثلاثة، إذ أرسلنا إليهم اثنين فإيه؟ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون، وبدأهم يكذبوهم مع أن فيه ثلاثة أنبياء، ومع ذلك الثلاثة تكلموا، مؤمن آل فرعون ومؤمن سورة ياسين والرجلان الأربعة بقى، الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا وتكلموا وأمروا. ليه؟ عشان النقطة بقى اللي هنتكلم فيها وقلنا هنبدأ فيها سلسلة إن شاء الله، عشان علاقتهم بالله عز وجل، عشان معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. حينما تصح هذه المعرفة، حينما يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة، فإن هذه المعرفة تغير حياته بالكلية. معرفتك بالله سبحانه وتعالى لما تعرف ربنا تخشاه وتخافه، زي الرجلين ربنا قال من الذين يخافون، كانوا بيخافوا. حد هيخاف حاجة مش عارفها؟ مش ممكن. حد هيخاف ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يعرفه؟ أبدا. المعرفة تورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. يخشى الله يعني الله هو الذي يخشى، يخشى من الذي يخشاه؟ العلماء، أي الذين علموا عن الله، الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى. فأدت هذه المعرفة إلى الخشية، أدت هذه المعرفة إلى مواقف عجيبة، ذكرت يعني مقدمة ليها كده المرة الماضية، وقلت تشوف أشياء أحياناً تحس إن إيه الكلام العجيب اللي بيحصل ده، إيه اللي واحد يمسك ابنه ويمسك سكينة فلما أسلم وتله للجبين هيذبح ابنه، تحس إن واحدة تانية ترمي ابنها في البحر، ليه؟ عشان خايفة عليه، فإذا خفت عليه فإيه؟ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب إيه اللي جاب الخوف؟ أرميه في البحر عشان تيجي موجة تقلبه ولا يغرق؟ أشياء عجيبة جداً. واحد ثالث يقول ربي السجن أحب إلي سجن إلا أحب، في حد يحب السجن؟ أشياء عجيبة ممكن الإنسان يعجب لها، إيه بيعملوا إيه دول؟ إيه الأشياء؟ واحد رجل طاعن في السن جدا، يعني شيخ هرم، وواقف في الصحراء يبني سفينة، كل ما حد يعدي عليه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سيدنا نوح عليه السلام قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ليه؟ كل الكلام كلام عجيب، هما بيسخروا ليه واحد واقف يبني سفينة في الصحراء؟ لكن كل هذه الأفعال حينما تفسرها من منطلق معرفة الله سبحانه وتعالى، من منطلق إن هؤلاء كانوا يتفاعلون ويتكلمون ويتحركون ويعملون لأنهم يعرفون. اللي مش عارف ما يقولش، مش هيعرف، مش هيفهم إيه اللي بيحصل، إزاي سيدنا إبراهيم عليه السلام يضحي بابنه؟ لكن هم مش فاهمين، اللي يقول الكلام ده مش قادر يدرك أن إبراهيم عليه السلام يعرف ربه ويعرف أنه رحيم به، ويعرف أنه لن يأمره بشيء إلا وفيه صالحه، فيبدأ يطيع يسمع الكلام. ربنا قال له اذبح ابنك، حاضر حاضر، أكيد ربنا مش هيأمرني بحاجة وحشة، هكذا. ولذلك هذه الأشياء العجيبة لا يفسرها أو لا تستطيع أن تفسرها إلا من منطلق المعايير المختلفة. يعني إيه المعايير المختلفة؟ لو أنت هتوزنها بميزان الدنيا هتقول دي عجيب، حاجات مش ممكن، إيه الكلام الغريب ده؟ إزاي بيعملوا الكلام ده؟ لكن بميزان الميزان الحقيقي لميزان الدنيا والآخرة وميزان معرفة الله عز وجل ومعرفة الدنيا، تجد أن الأمور تتفسر بسهولة، بقى تبدأ تفهم إيه اللي بيحصل ده، تبدأ تعرف، تبدأ تقدر تدرك ليه مؤمن آل ياسين ما أعذرش، ما قالش لنفسه إيه أنا هتكلم ليه، ما في ثلاث أنبياء يعني أنا هزود حاجة، إيه اللي هضيفه يعني، إيه الجديد اللي هقوله، ما هم عاملين اللي عليهم وزيادة. لكن معرفة الله إذا ما خلطت بشاشتها القلوب فإن الإنسان لا يستطيع أن يكتمها. ولذلك قصة غلام الأخدود اللي النبي صلى الله عليه وسلم رواها في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن غلام الأخدود تعلم عن الله وعرف الله عز وجل من راهب جالس في كهفه في صومعته منعزل تماما بيعبد الله عز وجل. لكن غلام الأخدود لما عرف الله سبحانه وتعالى كانت درجة معرفته بقى أعلى، فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يدعو إلى الله، مش كده؟ بدأ يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه؟ أن الراهب قال حينئذ للغلام أنت اليوم أفضل مني. ليه قال له أنت أفضل مني النهاردة؟ لأن درجة معرفته بلغت مرحلة ما قدرش ليها يكتم، ما قدرش ليها يسكت عن الحق، ما قدرش ليها أنه ما يتكلمش عن ربنا سبحانه وتعالى، أنه يعرف الناس بالله. وذلك الواحد بيحزن جدا هذه الأيام لما يلاقي الناس تقدر تتكلم عن كل حاجة، تفتح أي موضوع تتكلم في الرياضة تلاقي بالساعات الناس تتكلم، عندهاش مشكلة خالص، فاهمين كل حاجة وإزاي لو كسبنا كم جون هنعمل بكم، صح مش كده، وفاهم كل الأشياء. الواحد أحيانا ما بياخدش باله منها، يقول لك لا أصل ما مصر كسبت امبارح طلعت ليه، يقول لك لا أصل أنت مش عارف في فرق أهداف، فاهم كويس جدا، مدرك كويس جدا إيه الإيه التفاصيل بتاعت، لأنه حب المسألة دي، حب الكورة، حب الرياضة، حب العربيات، فقدر يتكلم عن العربيات بشكل كبير جدا، حب الدنيا فتلاقيه يتكلم عن الدنيا والفلوس والأراضي والعقارات، تلاقيه فاهم كويس جدا. الإنسان الذي يعرف أو يحب شيئا بصدق يعرفه بصدق، تلاقيه لما يعرفه بقى إيه يبدأ يتكلم عنه، صح ولا لا؟ مش بتلاقي ده في الدنيا؟ واحد بيحب حاجة لازم تلاقيه يعني لما تقعد معاه كده حديثه يكون عنها، يكون عما يشغله، عما يحمل همه، عما يعرفه حق المعرفة وله خبرة به، عارف كويس جدا السياسة فهمها فيبدأ يتكلم في السياسة، عارف كويس جدا الرياضة فيبدأ يتكلم في الرياضة وهكذا. ولذلك الواحد بقى يرجع للنقطة اللي قلناها، بيحزن لما يلاقي الكلام عن ربنا يقل، لأن ده دليل على إيه؟ ده دليل على إن الموضوع مش واخد حقه في القلوب، صح؟ صحيح؟ مش دليل قاطع، ممكن واحد يعني ما بيعرفش يتكلم قوي بس برضه بيبقى فيه دلالة كده، لما تلاقيه بيتكلم عن حاجات تانية كويس قوي ورغاي ولكاك ويقعد يتكلم بالساعات، وبعدين تيجي تقول له طب كلمني عن الله سبحانه وتعالى، أو واحد يجي يقول له يعني زي ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولوا تعالوا بنا نؤمن ساعة، مش كانوا يقولوا كده زي ما احنا دلوقتي قاعدين القعدة دي، احنا جايين هنا ليه؟ لعلنا نزداد. ها وإذا سمعوا في ناس تسمع الآيات تعرض عنها، وفي ناس إيه يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا، وتجد في ناس تزداد إيمانا بفعل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، سورة الأنفال في صفة المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه زادتهم إيمانا. فتلاقي بقى طب يلا نقعد قعدة كده نتذاكر مجلس ذكر، نذكر ربنا ونتكلم عن صفاته وأسمائه، تلاقي بقى إيه يبدأ التثاؤب بقى، طيب ما تشوف لنا حاجة كده تانية نتكلم عن إزاي، في أحلى من الكلام عن الله؟ جاوبوني، في أحلى من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ممكن أبدا تلاقي ده، لأن الله عز وجل هو الجميل، إن الله جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيش أجمل من أنك تتكلم عن الجميل سبحانه وتعالى، عن الودود جل وعلا، عن الرحيم. فتحزن قوي بقى لما تلاقي هذا او هذه البضاعه راكده. تقول لك لا لا، طب تشوف يعني، خلينا نتكلم في الايه، في الامور وده لا ينفصل ابدا زي ما قلت لحضراتكم عن الحديث عن الواقع. لان زي ما اتكلمنا لا يفهم حقيقه الواقع وحقيقه الدنيا الا من خلال منظور العارف، العارف بالله الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى جيدا، هو الذي يدرك حقائق الاشياء. حقائق الاشياء زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن السحره، سحره فرعون لما امنوا، المشهد ظاهره مصيبه مش كده، بيقول لهم ايه، امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. هيتقطعوا حتت، دي النظره الظاهريه مش كده، خلاص هزيمه مؤكده مش هيقدروا ابدا يعدوا منها. ومع ذلك تلاقيهم يردوا يقولوا ايه، لا ضير. لا ضير ازاي؟ كل ده ولا ضير، قطعوا ايديكم رجليكم وصلبوكم في جذوع النخل ولا ضير. اهو ده المعيار اللي بقول لحضرتك عليه، ده الميزان، ميزان المعرفه. لانهم قالوا بعدها ايه، انا الى ربنا منقلبون. انا الى ربنا منقلب، مش بنقول في الدعاء وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اهو دول هان عليهم ما يفعله فرعون بهم. ليه؟ إنا إلى ربنا منقلبون، ده في رب. وقالوا له في الآية الثانية لن نؤثرك، يعني ما كانش معرفة الله عز وجل سبب أو دافع إن هم يتخاذلوا أو يسكتوا عن الحق، لا ده قالوا الحق في وشه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. الميزان جاي أهو، إنما تقضي إيه؟ هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يبقى هنا عملوا ميزان، هذا الميزان هو ما دفعهم لأن يقولوا الحق وينظروا للأشياء بمنظورها الحقيقي. فتلاقي للأسف، للأسف الشديد الواحد بيقول الكلام ده هو حزين، تجد اليوم زهدا في الكلام عن الله وفي التذكير بقدرته وقوته ورحمته ومودته. مش حدش عايز الكلام ده دلوقتي، انت عايز الكلام الايه، المادي البحت، الكلام التفصيلي البحت. انما العوده للاصول، ان ترجع الى المعاني الاجماليه التي للاسف ضاع كثير منها من كثير من القلوب، مش كل، في ناس ما شاء الله لسه اليقين والتوكل والرغبة والرهبة والاعتماد على الله وعدم الخوف إلا منه موجودة لسه في قلوبهم، لكن في ناس المواضيع دي تهزت، أصبحت معايير الحياة عندهم معايير مادية بس، ما بيشوفش الحياة إلا من خلال منظور الحسابات، 1+1=2 وخلاص وخلصت عند كده. إنما غيب وإله ورب قادر ورب من ورائهم محيط، للأسف ما تلاقيش الكل كده أو كثير من الناس ما تلاقيهمش كده. وعشان كده تلاقي بقى الخوف من المخلوق والرغبة في المخلوق والطمع في المخلوق، وتلاقي مرجوات ومخاوف ومحبوبات، القلب يتمزق بينها. وذلك ربنا بيقول إيه، ضرب الله مثلا رجلين، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الرجل اللي فيه شركاء متشاكسون ده مثال للذي تنازعته أهواء الدنيا ومحبوباتها ومرجواتها ومخاوفها، متقطع. ورجلا إيه؟ سلما لرجل، ملوش إلا سيد واحد، ما بيخافش إلا من واحد، وما بيعتمدش إلا على واحد، وما بيتكلش إلا على واحد، ما بيفكرش إلا في إرضاء واحد. فتلاقيه إيه؟ سلم قلبه، حتى لو كل شيء من حواليه سيء فهو قلبه سالم سلما لرجل، ما بيفكرش غير في إرضائه هو بس. ولذلك تجده حتى في تمام البأس وتمام الاستضعاف وتمام الابتلاء، زي ما ضربنا مثل بغزوة الأحزاب المرة اللي فاتت، تشوف المؤمنين حينما يرون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما. ليه؟ لأن ملوش سلما للرجل، ملوش إلا سيد واحد، ملوش إلا إله واحد، ولله تعالى المثل الأعلى. فبتحزن جدا لما تلاقي النهارده بقى ما خم زي ما قلت لك مرجوات ومخاوف واشياء كثيره يفكر فيها ويعتمد عليها، ولذلك بتلاقي على طول بقى ايه يترتب على ذلك واقع اليم للاسف. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، او الايه الثانيه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، اسمع اللي بعدها دي، ولا يخافون إيه لومة لائم، ما بيخافوش إلا من الله سبحانه وتعالى. إمتى؟ هؤلاء عرفوا يحبهم وإيه ويحبون، أرجع لأولها، لما عرفوه حق المعرفة أحبوه تمام الحب وخافوا منه تمام الخوف وتوجهوا له بالرهبة والرغبة، فحصل بعد كده أن هم لم يخافوا في الله لومة لائم. يبقى هنا بنشوف المسائل دي. فنرجع لموضوعنا، معرفة الله عز وجل لها ثمار لابد أن تظهر، لابد، مش شرط تظهر للناس، بس بتظهر في حياتك، أنت تحسها في حياتك. ثمرات المعرفة تجدها على القلب، وتجدها على الجوارح، وتجدها على دينك، وتجدها على دنياك، تجدها على آخرتك. في الآخرة المعرفة، مش ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه يأتي بالناس يوم القيامة فيقال في هذا اليوم لتتبع كل أمة ما كانت إيه؟ ما كانت تعبد. كل أمة تتبع ما كانت تعبد، اللي بيعبد الأوثان يجي ورا الأوثان، اللي بيعبد النار يجي ورا النار، اللي بيعبد الأصنام، اللي بيعبد كذا، اللي كل أمة تعبد اللي كانت بتعبده تيجي وراه. ويأتي المؤمنون فيعرفون ربهم، يعرفوا ربنا اللي كانوا عارفينه في الدنيا، اللي كانوا عارفينه في الدنيا. فتلاقي في الآخرة كمان في أثر لمعرفة الله، آثار معرفة الله عز وجل لابد أن تحاول تتلمسها. لو ما تلمستهاش يبقى تعرف ان في مشكله تحاول تصلحها، وده اللي هنحاول نعمله في السلسله دي. ان احنا كل مره كده نتكلم عن اسم، بس احنا لسه في المقدمه، لازم نحس الاول بقيمه اللي احنا داخلين عليه. كل مره نتكلم عن اسم، نتكلم عن اسم الله الرحمن، وفي وقت النهارده نبدا في اسم الله الرحمن على طول، الرحمن الرحيم، وبعدها ان شاء الله نتكلم عن الملك، وبعدين نتكلم عن اسماء الله عز وجل. لقيت بدا يبقى في اثر في حياتك، تعرف ان انت ماشي صح. اثر في كل شيء، اثر على عبادتك، العبادة بتتغير جدا بمعرفة الله عز وجل. هل تظن إن صلاة اللي عارف ربنا زي صلاة الغافل عنه؟ تتصور ده واحد عارف ربنا سبحانه وتعالى وعارف قوته وعارف عظمته، هيبقى واقف كده في الصلاة زي اللي ولا في دماغه، زي ما بيقولوا كده في القبر لما بيقولوا من ربك، يقولوا إيه؟ مه. وفي رواية قالوا إيه؟ يقولوا سمعت الناس يقولون قولا فإيه؟ فقلت مثله. ده كان الناس بتقول في الدنيا في ربنا وإله ورحيم وودود، بس ما عرفش الحاجات دي يعني إيه؟ ما عرفش مظاهرها في الكون. ما ربنا قال لنا كده، قال لنا فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ربنا بيقول لك انظر، اتفرج، اتأمل، تدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في ذلك، لما نزلت عليه قول الله عز وجل الآيات اللي في آخر سورة آل عمران، فقال نزلت علي اليوم آيات ويل لمن سمعها ولم يتفكر فيها، ويل لمن سمعها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الآيات دي الإنسان الذي ينبغي أن يتأمل فيه. فتلاقي بقى واحد ما عندوش الكلام ده. هل تتصور إن عبادته زي عبادة اللي عارف؟ هل تتصور إن صيامه زي الصيام الذي يعرف الرقيب سبحانه وتعالى؟ هل تتصور إن ذكره ذكره لله عز وجل أو قراءته للقرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيمسك المصحف يا اخواننا، يمسك الـ 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 السور بتاعه القران كده، ايا كانت بقى، كانت ساعتها بتتحط في اوراق، في جلد، في حاجات اللي كانوا بيكتبوا عليها في الوقت ده، وكان يضمها الى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. شوف العلاقه، ما بيبصش للقران زي ما كتير من الناس بتبص له ان هو ايه، يلا ناخد شويه ثواب كده ونمشي. لا، ده كلام ربنا، الله عز وجل يكلمني. كان بيتعامل معاها من هذا المنطلق. تتغير عبادتك، تتغير قراءتك للقرآن، تتغير صلاتك، تتغير أحوالك جميعا. عايزين نتكلم عن هذه الثمرات. أول ثمرات على القلب، زي ما قلنا في البداية، القلب الذي يعرف الله عز وجل أول شيء يلقى فيه أنه يحبه. كل ما تعرف ربنا لازم هتحبه. هل في حاجة تعرفها عن ربنا ما تخليكش تحبه؟ حتى صفات الجلال اللي الناس كتيرة يعني ممكن تبقى عندها شبهة من ناحيتها، صفات الجلال. طب أنت ليه اعتبرت إن صفات الجلال دي، لما تسمع مثلا أن الله ذو انتقام، طبعا ده يورث الخوف وهنقول دلوقتي، بس قبلها كمان هو ذو انتقام من مين؟ مش من الظالمين والجائرين والكافرين والقاتلين فأنت تبدأ ده يؤدي إلى أن تحب الله أيضا، لأن الله عز وجل ينتقم ممن يظلمك، ينتقم ممن يجور عليك، ينتقم ممن يؤذيك. مش سمعته هو بيقول في الحديث، سمعت يعني حديثه القدسي وهو بيقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. تفرح لما تسمع حديث زي ده؟ ألا تحاول أن تكون من أولياء الله بالإيمان والتقوى زي ما قلنا المرة اللي فاتت؟ فإذا كنت كذلك فأنت إن شاء الله من أولياء الله، ومن آذاك فقد آذنه الله عز وجل بالحرب. فحتى صفات الجلال لو نظرت لها من منظور مختلف إنها ممكن تبقى في حقك أنت. الله عز وجل يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى تنظر حتى صفات الجلال. فكل ما تتعرف على الله تحب، دي أول ثمرة، المحبة، أن يفيض قلبك بهذه المحبة. وزي ما قلت لك المحبة دي ممكن كمان تتطور وتصل إلى أن تفيض على اللسان، زي ما حصل من غلام الأخدود أو من أي حد دعا إلى الله عز وجل. أوعى تفتكر أن الدعوة إلى الله وظيفة أو مهنة أو حد جاي ياخد قرشين ويمشي، الكلام ده مش ده الأصل أبدا. حتى لو حد محتاج، لكن مش ده الأصل. مش الأصل أنه ياخد شهرة أو ياخد، الأصل أنه يكون حب ربنا سبحانه وتعالى فأراد أن يحدث الناس عنه وأن يحبب الخلق فيه. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ فيريد أن يأخذ بأيدي الناس ويريد أن يعرفهم على الله لكي يصيبهم ما أصابه من مشاعر ومحبة قد تلقاها القلب. وكل مقامات الدين تأتي بمعرفة الله عز وجل. كل مقامات المقامات القلبية اللي بنسمع عنها بقى كلها تأتي بمعرفة الله. مقام الاطمئنان والسكينة، تسمع قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكره لما تذكره وتتكلم عنه تحس القلوب اطمئن. تشوف الإنسان، احنا قاعدين مثلا بقى لنا نص ساعة بنتكلم عن ربنا، يقينا هذا المجلس لا يساوي أبدا مجلسا تتكلم فيه بالنميمة، تتكلم فيه بالغيبة. مش ممكن، مش ممكن هيستوي. مش عشان اللي بيتكلم كويس، لكن عشان نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وربنا هو قال كده ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نتكلم عن ربنا ترغب إليه وترهبه وتحبه. يبقى ده مقام الاطمئنان. مقام التوكل هيأتي حينما يعرف الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما يعرف كده يتوكل على الله عز وجل. مقام اليقين، اليقين في الرزق واليقين في الأجل واليقين في كل هذه الأشياء. تسمع كده سيدنا لقمان وهو بيقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. تسمع كده، شوف بيتكلم عن ربنا إزاي، بيعلم ابنه اليقين، بيقول له لو كانت اللي انت الشيء اللي انت عايزه ده لو كان مثقال حبة من خردل، شوف الدقة بتاعتها، أصغر مثقال عندهم، مثقال ذرة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. مين اللي هيأتيك بيها؟ الله عز وجل. ده يحصل لك بعدها يقين في الرزق، يقين فيما عند الله، تعرف وجهتك وتعرف تطلب منين، مش تقعد تتلطم عند المخلوقين، اطلب الأول منه، اسأله فهو كل شيء خزائنه بيده سبحانه وتعالى. يبقى جيتك مقام اليقين، مقام الخشية لسه قايلينه، إنما يخشى الله، مين اللي هيخشاه؟ من عباده العلماء الذين علموا عن الله عز وجل، دول اللي يخشوه، دول اللي بيأتي إلى قلوبهم الخشية. مقام الإحسان يجي لك إزاي؟ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم، أهو المعرفة، أن تعلم أنه يراك. فلما عرفت كده أحسنت عملك، وصلت لمقام الإحسان، مقام المراقبة، أن تراقب الله. هتراقب ربنا إزاي وأنت ما تعرفش أنه الرقيب الحسيب الخبير العليم السميع البصير؟ لو ما فهمتش الصفات دي وما تذكرتهاش دايما، ما تذكرتش أن ربنا رقيب وربنا حسيب، يحصي عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو ما تذكرتش كل ده هتراقبه ليه؟ لازم تبقى عارف الأول هذه الأشياء. ومن علم معنى اسم الله الجبار والقهار والعزيز وذو انتقام يرزق مقام الخشية والخوف من الله والوجل، الذين لسه كنا بنقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن علم أنه يقبل التوبة عن عباده، مش هو قال كده عن نفسه؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. لما تعرف ده يأتيك مقام الإنابة والأوبة والتوبة والاستغفار، تبقى على طول بتستغفر لأنك عارف أنه هو بيقبل التوبة عن عباده. لما تعرف أنه هو رحيم وودود يأتي في قلبك المحبة اللي قلنا عليها. لما تعرف أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ترفع إيديك بسهولة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث عجيب جدا، قال إيه؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء. في ناس بتعجز عن الدعاء للأسف، فيه ربنا يسترنا ويغفر لنا تقصيرنا. ممكن تلاقي نفسك أحيانا كده مكسل تدعي. طب أنت لو افتكرت ساعتها أن كل اللي أنت شاغل بالك، وأكيد في حاجة شاغلة بالك، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ده الأصل، إلا المتقين لكن أو إلا المصلين. لكن الأصل إن الناس بتحمل هم، في هموم، حتى الصالحين بيحملوا هم، ويعني لو بلغ أعلى درجة من درجات القرب والتقوى هتلاقي حامل هم الآخرة. طب ما كل ده عنده، تعجز إنك ترفع إيديك، تعجز إنك تطلب منه، حامل هم الآخرة، نفسك تخش الجنة، طب ما تطلب منه؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، حديث صحيح. طب ما تطلب الفردوس الأعلى، طب ما تطلب مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، تعرف إنه قريب فتجتهد في الدعاء. شوف كل مقامات الدين هي بتيجي عن طريق إيه؟ عن طريق معرفتك بالله عز وجل. مقام الافتقار، مقام الافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يجي منين؟ لو ما أدركتش غناه، لو ما أدركتش أنه هو الغني. بني إسرائيل قالوا كلمة عكس كده تماما، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف الاعتقاد الفاسد في الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدم. شوف ليه؟ لأن هم اعتقدوا اعتقاد فاسد في الله، لم يعرفوا أن الله هو الغني، سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يتعرف على الغني ويبدأ يفتكر غناه فيصيب فورا مقام الافتقار إلى الله، يطلب بقى ويرغب ويطمع فيما عنده ويطلب بقلب مفتقر. تسمع شيخ الإسلام تيمية وهو بيقول قصيدة وهو في السجن لما سجنوه، حينما صدع بكلمة الحق فقال: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. شوف الكلمات بتحس إن واحد مفتقر لله عز وجل. والخير إن جاءنا من عنده يأتي. شوف الكلام: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، ما أعرفش أجلب لنفسي منفعة ولا أدفع عن نفسي ضر، وليس لي من دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات. قصيدة جميلة، يا ريت تبقوا تقرأوها، قصيدة أنا الفقير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد في الكلمة هذا الافتقار من أين يأتي؟ إن لم يعرف الإنسان أن الله غني سبحانه وتعالى، تفتقر إليه وتطلب منه وتعلم أنه هو ما هو من عنده ما في خزائن السماوات والأرض، تطلبش بحد تاني إلا يعني بعد أن تطلب منه. لو اضطريت أنك تطلب أو تسأل الناس شيئا، والأولى أن أنت ما تسألش الناس شيئا، لو اضطريت تسأل الناس شيئا يبقى بعد ما تسأل الله عز وجل. ومن أعظم اللذات في الدنيا، وكنا اتكلمنا من كام شهر كده عن درس كان اسمه جنة في الدنيا، وقلنا أن في حاجات ممكن نعملها في الدنيا تصيب بها لذة، مش هنقول انها يعني لذة الجنة، لكن شيئا من نعيم الجنة في الدنيا، لان انتوا عارفين ان في الدنيا جنة مش كده. قلنا من ضمنها تعرفوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بيه، او كان دعاء بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بيه، لما كان يقول ايه: اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم. دي في الدنيا؟ لا طبعا، في الدنيا لن تروا، لم تروا ربكم في الدنيا، امال تراه ايه؟ تراه ان شاء الله ان كنت من الصالحين الذين انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن دعا الدعاء ده في الدنيا، قال إيه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، بس في دعاء كمان بقيته في الدنيا، قال إيه: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقائك ده هيجي منين؟ مقام، ده مقام من المقامات انك تبقى مشتاق الى الله عز وجل. هيجي منين؟ ان لم تعرف الله عز وجل، تعرف انه الجميل، وتعرف انه تصيبك الشوق ده. والشوق ده ورجاء لقاء الله ده من اهم الامور، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ده السبب إن هم غفلوا عن آيات الله. قال بعدها إيه؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليه؟ أول حاجة ربنا قالها عنهم: لا يرجون لقاءنا، مش مشتاق للقاء الله، ما نفسوش يقابل ربنا سبحانه وتعالى ويقف بين يديه ويناجيه. ولو كان نفسه فده بيبقى موجود في الدنيا، طب ما تقابله بالليل في صلاة القيام، ما تقف بين يديه وتناجيه في سجودك. ليه الإنسان ما يحسش بهذه المعاني في الدنيا؟ اللي النبي عليه الصلاة والسلام لخصها في كلمة واحدة وهو بيطلب من ربنا، يقول له إيه: وأسألك الشوق إلى لقائك. طلبها من ربنا سبحانه وتعالى لأنها لذة، ما بعدها لذة. هذه المحبة وهذا الشوق أيضا يورث مقام تاني، مقام الغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. المؤمن يغار، مقام الغيرة على حرمات الله عز وجل هيأتي منين؟ إن لم يكن المرء يعرف ربه سبحانه وتعالى. هيجي له منين؟ لو ما عرفش ربنا فأحبه حبا جعله يغار على حرماته، وعظمه تعظيما جعله يغضب لانتهاكها، فلن يصيب هذا المقام. لكن هذا المقام يتأتى بالمعرفة أولا، بالمعرفة يخلص الإنسان، مقام الإخلاص، إنه ما يعملش حاجة إلا لله سبحانه وتعالى. هيأتي ده منين؟ إن لم يكن يعرف أن كل نفعه وضره بيد الله جل وعلا، فساعتها يستوي عنده مدح المخلوقين وذمهم. إيه هتفرق معايا إيه يعني الناس هيقولوا علي إيه؟ المهم الله عز وجل هل يتكلم عني في الملأ الأعلى؟ هل يقول كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح مسلم، إن الله إذا أحب عبدا نادى، اتكلم عن العبد ده، ونادى يا جبريل إني أحب فلانا. إني أحب مين؟ فلانا ده ممكن يكون باسمك، بكنيتك، بوصفك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينادي أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، ثم يوضع له القبول في الأرض. لكن في البداية يبقى عارف إن هو العبرة بنظر الله إليه وحكمه عليه، مش بنظر الناس. فإذا أدرك ذلك بلغ مقام الإخلاص، وبدأ يعبد الله عز وجل له هو وحده، ولا يبتغي في ذلك مدحا ولا ثناء ولا أجرا، وما نسألكم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وإن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لسيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلت لحضرتكم، معرفة الله عز وجل لها آثار على كل حياتك، على عباداتك، على قلبك. وقلنا أن كل مقامات الدين تقريبا، كل المقامات القلبية والإيمانية إنما تنال بمعرفة الله عز وجل. وأهم تلك المقامات مقام التوحيد والإخلاص، توحيد الوجه، إنك يبقى وجهتك واحدة، تسمع كده دعاء زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكرره بقلبك، لما كان بيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف الدعاء ده، سمعت اسم أو صفة مخلوق؟ ركز كده، أعوذ برضاك من سخطك، الكاف هنا عايدة على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الرضا منه والخوف من سخطه. أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، يبقى المعافاة منه والعقوبة منه، فيطلب منه أن يعافيه وأن يبعد عنه العقوبة. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. كأنه صلى الله عليه وسلم لا يرى في حياته أثرا إلا لله عز وجل. ده توحيد كامل للوجهة، ما بيفكرش في حد تاني، ما بيرجوش حد تاني، ما بيخافش من حد تاني، هو كل تفكيره أن يرضى عنه الله، وأن يعافيه الله، وأن يرحمه من العقوبة، وأن يبعد عنه السخط، وأن يعوذ به منه. هكذا ده أعلى مقامات التوجه الكامل لله عز وجل. ولمعرفة الله أيضا أثر على المعاصي، عارف كده؟ كل الناس بتعصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لكن المعرفة تخليك ما تطيقش تقعد في المعصية، ما تطيقش تتكيف على المعصية. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله. وتعرف على طول هنا أن فيه علاقة، في معرفة، ذكروا الله، اتغير حالهم فورا، ما أصروش على المعصية، ما فضلوش عايشين يتكيفوا مع البعد عن الله عز وجل. هم قالوا إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الفاء هنا في اللغة بتقتضي الترتيب والتعقيب على طول، ما قدرش ما قدرش يقعد له بقى كام سنه كده عم يفكر يتوب، ولا لما ابقى اتجوز، ولا لما ابقى عجز، لا 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 لا. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. شوف المعرفه، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك على العكس تلاقي اللي بيعمل المعصيه عنده جهل بمقام الله. ده ربنا اللي قال كده في سوره النساء، اسمع: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. هل الجهاله هنا جهاله بالحكم؟ يعني مثلا اضرب مثال عشان نوضح المساله، لو واحد عمل معصيه وهو ما يعرفش انها معصيه، حاجه مثلا ايه ما كانش يعرف حكمها، وبعدين عرف، هل ده عليه توبه؟ رفع عن امتي الخطأ والنسيان والجهل، كل ده مرفوع، لأنه إلا طبعا ما كان معلوم، هو ما حدش يستعبط يعني، ما يجيش بقى يقول لك لا أصلا ما كنتش أعرف الحكم، في أحكام يعني معروف، ويبقى يحاسب على إنه قصر في عدم معرفتها. لو كان ما يعرفش، أما المسلم ليه؟ مسلم مثلا وما يعرفش الزنا حرام؟ ما ينفعش، صح ولا إيه؟ لكن في حاجات ممكن دقائق كده معينة، مثلا في فقه البيوع، في حاجات معينة ما يعرفهاش، ما يعرفش حكمها، فبيعملها. تمام؟ ياخد مثلا يشتري ذهب مثلا، او الست تروح تشتري ذهب وما تدفعش ثمنه كله، المفروض ان الذهب ايه يدا بيد في مجلس واحد، دي معصيه، بس هي ما تعرفش الحكم ده، خلاص. لكن لو عرفت يبقى. امال هنا الجهاله اللي في الايه ايه المقصود بيها؟ قال المفسرون: الجهاله بمقام الله عز وجل، لان هو ده اللي محتاج توبه. النهارده عمل معصيه وهو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليه، يبقى ده في اللحظه دي، في اللحظه دي كان جاهل بمقام الله، او تناسى عقوبه الله، تناسى قدره الله عز وجل عليه فعمل المعصيه دي. هنا بقى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. اما العارف فزي ما قلت لحضرتك على طول عمل، وايه ده، خلي بالك، عمل فاحشه. يعني المساله مش مساله عصمه، اوعى تظن ان اللي عارف ربنا ده بيبقى معصوم، ابدا. اهو ربنا بيقول ايه: والذين اذا فعلوا فاحشه، مش معصيه عاديه، ده معصيه كبيره، فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعارف الذي يعرف الله عز وجل لا يطيق المكث في المعصية، ما يقدرش يقعد في المعصية، ما يطيقش مكان المعصية، ما يجيش يقول لك بقى أصلا هعمل إيه، ما هو المكان وأنا قاعد. ما أنت قاعد ليه؟ أنت ليه ماكث في مكان المعصية أو الظلم أو البعد عن الله عز وجل؟ ما تقوم وتسيبه. إذا لم تستطع أن تغير وأن تزيل المنكر، أن تزيل المنكر فزول أنت عنه. شوف سيدنا يوسف بيقول إيه؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هم كانوا بيدعوه لإيه؟ ده كانوا بيدعوه لحاجات يعني في ناس بتسعى إليها بكل ما يملكون، بيدعوه للزنا والعياذ بالله، ومش واحدة اللي بتدعوه، شوف الجمع: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ده واضح إن في مجموعة بتدعوه للفاحش، ومشي أمورك، ما تخليش امرأة العزيز تشتكيك، لكنه مع ذلك قال ايه؟ السجن احب الي، انا اقعد في السجن يا رب بس ما اعصكش، السجن البارد المظلم الموحش المغلق يبقى افضل عندك من انك انت تقعد مع نساء المدينه وامراه العزيز، امراه ذات منصب وتهيأت لك. لانه عارف ربنا سبحانه وتعالى: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن، اسمع الكلمه، واكن من الجاهلين. الذين جهلوا مقامك فعصوك، فاجترؤوا على حرمتك. فمعرفه الله لا اثر على المعصيه، انك لو عرفته هتعظمه وتعظم حرماته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى أثر على المعصية وأثر على الطاعة زي ما قلنا، أثر على الصلاة والصوم والقرآن والخشوع والدعاء، كل ده. هو سيدنا زكريا عليه السلام وهو رجل قد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا. إزاي في الوضع ده وامرأته عاقر كمان؟ بيقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أنت بتقول الكلام ده وانت كده عشان عارف ربنا سبحانه وتعالى، وعارف أنه هو عليه هين، وعارف أنه لا شيء يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فدعا الله عز وجل. فالمعرفة تصلح لك الدعاء، وتصلح لك العبادة، وتصلح لك التوجه، وتصلح لك الوسيلة. إزاي؟ ما تبقاش بتعبد ربنا بهواك. في ناس بتعمل حاجات هي مش الأولى. وأضرب مثل بحب أضربه دايما بأويس القرني. أويس القرني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه خير التابعين، يعني مش صحابي، مع أنه عاش أيام النبي وأسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت له أم ليس لها غيره، وهو يريد أن يرضي الله لا يرضي نفسه. المسألة عنده في العبادة مش مجرد أنه هو يرتاح، هو كان يبقى الأجمل والأريح بالنسبة له أنه يروح يقابل مين؟ لو أنت مكانه والنبي عايش وأنت مسلم تروح تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكث بجوار والدته حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي عمل كده؟ لأنه يريد أن يرضي الله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة المقام. مقام الله عز وجل في قلبه أكبر من أي شيء، حتى من رغبتي، وهي رغبة صالحة. ده مش عايز حاجة حرام، ده عايز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك فضل أن يرضي الله عز وجل بإرضاء أمه وبالمكث إلى جوارها. يبقى ثمرات على التوجه، ثمرات على الدعوة. زي ما قلت لحضراتكم، الدعوة إلى الله عز وجل المفروض أنها تكون مش متكلفة. الإنسان اللي بيدعو إلى الله عز وجل مش مفروض أنه بيكلف نفسه بالدعوة، ده مفروض أنها حاجة بتطلع كده. زي ما الرجل قال لغلام الأخدود، قال له أنت اليوم أفضل مني. ليه؟ لأنه ما قدرش يسكت. قصة غلام الأخدود المعروفة، أول ما قالوا له يعني إن الساحر هو اللي علمك، قال لهم لا، الله عز وجل. الساحر هو اللي شفى، قال له لا، الله هو الذي يشفي، فإن شئت دعوت لك. فلما دعا له وجه الناس لله مش ليه، ما قدرش يكتم محبته لله ومعرفته بالله عز وجل. وهكذا اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه كده. شوف حتى المخلوقات اللي غير عاقلة، اللي ممكن نقول عليها غير عاقلة، الهدهد لما جيل سيدنا سليمان عليه السلام بعد ما تأخر، فسيدنا سليمان طبعا انت كنت فين؟ قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء. كل الكلام ده، وبعدين قال له إيه؟ إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من السماوات. شوف الهدهد بيتكلم عن ربنا إزاي، مستغرب، بيقول ما بيسجدوش لربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بدأ يتكلم عنه بما يعرف. هو الهدهد بيأكل من تحت الأرض، فقال مين اللي بيرزقني؟ الذي يخرج الخبأ، الحاجات المستخبي، الرزق المستخبي ده ربنا هو اللي بيدلني عليه. فشوف الهدهد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بيتكلم عن ازاي ان في ناس ما سجدتش لربنا وهذا اغضبه، وجاء يكلم سليمان ويحرضه على ان يدعوهم الى الله، فان ابوا قتلهم، وهكذا. يبقى اذا هؤلاء القوم لما تسمع هذه المعاني تعجب. هذه فروع عن المعرفة. الهدهد فهمه كده، راح لسليمان بيقول له الحق، ده في واحدة بتسجد للنار، ما بتسجد، بتسجد للشمس. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم الدعوة تكون تلقائية. الإنسان اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلفش أن يقعد يتكلم عليه، هو عايز يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى من غير ما يحس، بيتكلم عن ربنا ويجد في ذلك سعادته، السعادة، كل السعادة في معرفة الله. يقول الإمام القيم رحمه الله كلمات أقرأها لكم، يقول ولا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون وحده غاية مطلوبهم والتعرف إليه قرة عيونهم، ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم، في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. الأنعام أطيب عيشا منهم في الدنيا ليه؟ لأنها بتسبح، لأنها عارفة ربها. وفي الآجل أسلم عاقبة ليه؟ لأن الأنعام على قول يعني المفسرين هيقال لها كونوا ترابا، إنما التاني هيود يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أوجد أصلا، لأنه رايح النار. الذي لم يعرف غاية وجودي في الدنيا، الذي لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. ثمرات على كل ده، ثمرات على الدعوة، وثمرات على السعادة، وثمرات على الطمأنينة، وثمرات على الأخلاق. معرفة الله لها ثمر على الأخلاق. نعم، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما وجه سيدنا أبو بكر الصديق للعفو قال له إيه؟ قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. خلقه مش كده؟ خلق حسن، بس وجهه على طول بعدها مش خلق عشان مجرد الخلق أو عشان مطلق الخلق أو عشان الناس تقول عليه ما شاء الله ده راجل خلوق وراجل أخلاقه كويسة، لا. قال له إيه؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الكلام برضو وجه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. أنا بعمل كده لكي يغفر الله لي، بتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق. الذي تصعب عليه معاملة الناس فليعامل الله عز وجل. في ناس كتير كده تيجي تسألنا لك والله أنا أهلي عاملين قطعين رحمي ولا يا أخي ما تعاملهمش، المعاملة مش ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك في حديث فقال ليس الواصل بالمكافئ. يعني ايه؟ يعني الواصل مش اللي هو الناس بتحبه بتيجي تصله وتجيب له هدايا وتعمله فيقوم مكافئهم هو كمان ويصلهم، لا مش ده الواصل. انما الواصل من قطعه الناس فوصلهم. طب هو هيوصلهم وهما بيقطعوا ليه؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان حينما يعامل الله بعد ان يعرفه تسهل عليه معامله الخلائق. المسألة بقت سهلة بقى، أنا ما بعملش الناس كويسين وحشين، مش دي قضيتي، أنا ما بعملهمش هم، وما بعامل مين؟ بعامل الله عز وجل. ده كان في حديث وإن كان الحديث سنده ضعيف لكن المعنى أصله موجود. حديث لفظه تخلقوا بأخلاق الله، لم يثبت كلمة أخلاق عن الله عز وجل، لكن لما تيجي تتأمل كل مكارم الأخلاق تجد أصلها اسما من أسماء الله الحسنى. تعالى نجمع كده، الرحمة ربنا اسمه إيه؟ الرحيم. ويقول الراحمون يرحمهم الله ومن لا يرحم لا يرحم. يبقى استحب لك أن ترحم وتجد الكرم ربنا اسمه الكريم، وتجد العزة ربنا اسمه العزيز، وتجد مكارم الأخلاق تجدها أصلا. فتسمع تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتعرف أنه رحيم وأنه ودود وأنه كريم وأنه كل الصفات دي، فأنت كمان تعامله وتريد أن تكون أصل هذه الصفات موجودة فيك، أن أنت تعامل الناس هكذا كما أراد لهم ربهم أن يعاملوا وكما أمرك أن تعاملهم بذلك. يبقى ثمرات على أخلاقك وثمرات على نظرتك للدنيا، على حقيقة الدنيا. بنت حاتم للأصم جاءها الرجل، لما جاء حاتم للأصم رجل من سادات التابعين فسافر ليحج ولم يكن في البيت مال ونفذ المال، فجاء يعني أهلها بقى بدأوا يعني إيه يبصلها لما جاي سافر، قالت لهم دعوه فإنه ليس برازق إنما هو آكل مثلنا. فلما الفلوس خلصت وبدأوا يبصلها فين، جاء أمير فسقوه فألقى الأمير مالا على بيتهم، فبكت المرأة، بكت الفتاة بنت حاتم الأصم، بكت ليه؟ تخلي بالك من النظرة، قالت إيه؟ هذه نظرة نظرها إلينا مخلوق فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى. يبقى بتبص للأمور بمنظورها الحقيقي، بتقيس الدنيا بميزانها الصحيح، زي ما السحرة قلنا عليه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبقى تنظر نظرة صحيحة، وده بيؤدي بعد كده لسهولة التضحية. الإنسان الذي يقيس قياسا صحيحا في الدنيا ممكن يضحي بأي شيء بأي شيء لله سبحانه وتعالى. تلاقي سيدنا إبراهيم عنده استعداد يضحي بابنه، تلاقي سيدنا سليمان عليه السلام يجيب الخيل، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لما شغلته عن الذكر حتى توارد بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ذبحها وأخرجها لله عز وجل. تلاقي صهيب الرومي يضحي بماله كله لما جه هاجر، تلاقي سيدنا يوسف يضحي بحريته يقول السجن أحب إلي، تلاقي كله يضحي بأي شيء حتى بأقرب الناس إليه. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما علم أن والده منافقا وأنه يسيء ويسب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. ليه؟ كل حاجة يسهل التضحية بها حينما يعلو مقام الله في القلب وحينما يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى. نتكلم ده عن ده لما نتكلم عن اسم الله العظيم بالتفاصيل. شاهد إن هذه الثمار في الدنيا على دينك وعلى قلبك وعلى أخلاقك وعلى سلوكك وعلى سعادتك وطمأنينتك في الدنيا وأيضا في الآخرة. في الآخرة كمان في ثمرات لمعرفة الله عز وجل من أول لحظة من لحظات الآخرة، من أول سكرات الموت لما تلاقي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بيموت يقول إيه؟ مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. ده تغير نظرته للموت. ليه؟ ليه؟ لأنه شيء هيقربه إلى لقاء الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو في سكرات الموت بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ده النظرة للموت نفسها تغيرت. عبد الله بن حذافة السهمي لما جه ملك الروم هيقتله بكى، قال لماذا تبكي؟ قال لأن لي نفسا واحدة وإني أردت أن تكون لي ألف نفس تموت جميعها في سبيل الله. شوف النظرة تغيرت ازاي للموت، نظرة مختلفة تماما، نظرة وهو بينظر إلى الموت على أنه شيء يضحي به لله، شيء يقربه إلى الله عز وجل. وفي القبر أول سؤال، سؤال عن المعرفة، من ربك؟ من ربك؟ وبعدين ما دينك ومن نبيك؟ وفي يوم القيامة لسه كنا قايلين في الأول يجي يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع اللي كانت عارفاه اللي كانت بتعبده. طب واحد مش عارف ربنا هيتبع ايه؟ هيتبع اي حاجة كانت بتتكرر بقى خلاص. لكن القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد. وفي النار إنما يخرج من النار أقوام في قلوبهم مثقال حبة أو مثقال ذرة من لا إله إلا الله، عندهم معرفة بالله عز وجل، هذه المعرفة كانت سببا في دخولهم إلى الجنة بعد أن ألقوا في النار. وأعظم نعيم الجنة نعيم برضو له علاقة بالمعرفة، نعيم النظر لله سبحانه وتعالى. يعني مش نعيم الشهوات والكلام ده، لا، أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى ربهم وأنهم في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح. والجنة كلها نعيم، يعني التسبيح أن يذكروا الله عز وجل، فذلك مما يتنعمون به في الجنة معرفة الله عز وجل. الكلام فيها يطول لكن أنا طولت عليكم فنكتفي بهذا القدر. نبدأ إن شاء الله من المرة الجاية في كل مرة نقف مع اسم من أسماء الله لعلها تكون لبنة في حياة كاملة، لأن معرفة الله إخواننا مش كتاب تقراه أو درس تسمعه، معرفة الله حياة كاملة تعيش فيها، تحاول دائما أن تتعرف على الله عز وجل، دي مهمة حياتك عشان لما تيجي تتسأل من ربك تجيب إجابة صحيحة. وقبل أن تسأل هذا تعيش في الدنيا بجنة الدنيا، لأن جنة الدنيا هي جنة معرفة الله عز وجل، وجحيمها الجهل بالله والبعد عن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به وأن يرزقنا محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.